سل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شتى تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وأرجو أيها الأحبة الكرام أن تكون أسئلتنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة أن تكون فضلا عن الأسئلة الدينية أو الاستفتاءات الدينية، أن تشمل أيضا حديث الساعة والسؤال عما يشغل بال المصريين في هذه الآونة، ألا وهي قضية الدستور. ثانيا، لا يسعني في هذا التوقيت في بداية هذه الحلقة أن أذكر إخواني وأخواتي في أنحاء العالم الإسلامي أن يكونوا على قلب رجل واحد هذه الأيام، ليؤدوا على الأقل واجب الدعم الأدبي والدعم المعنوي والدعوات لله تبارك وتعالى العلي، أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يجمع شتاتهم، وأن يفك عنهم حصارهم. كما نسأل الله عز وجل في هذه الآونة أن يوفق الله عز وجل ملوك ورؤساء وأمراء البلاد العربية والإسلامية أن يواكبوا الحدث، وأن تكون لهم غضبة، وأن يكون لهم موقف. ولعلنا في هذه اللحظة نثمن هذا الموقف الذي اتخذه رئيسنا في مصر، من أنه بدأ زمام المبادرة بسحب السفير المصري من أرض الكيان الصهيوني الغاشم المعتدي، وبطرد السفير الإسرائيلي الصهيوني من أرض الكنانة من قاهرة الأزهر الشريف. نثمن بالطبع هذا الموقف ونقول هو بدأ زمام المبادرة، ولعل هذا أن يكون إيقاظا للهمم، وأن يكون شحذا للهمم، أي إيقاظا للعزائم وشحذا للهمم، فتحذو كل البلاد العربية والإسلامية موقفا قويا يعبر عن غضبة يشعرون بها في قلب الشعوب العربية والإسلامية، وأن يترجم هذه الغضبة إلى موقف موحد. ولذلك أيضا نثمن ما دعا إليه الرئيس المصري حفظه الله من الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية البلاد العربية في جامعة الدول العربية لتنسيق موقف عربي موحد من هذا الاعتداء الغاشم الذي تجرأت وتبجحت به إسرائيل على أبنائنا وإخواننا وأخواتنا في غزة أرض العزة. كذلك نثمن موقف الرئيس المصري الذي دعا سفيرنا عبر الأمم المتحدة لطلب جلسة اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي ليضع الرئيس المصري مجلس الأمن أمام مسؤولياته. وكنا نعرف مقدما أن مجلس الأمن الذي تسيطر وتهيمن عليه الإمبريالية العالمية والصهيونية العالمية، والذي يؤثر فيه حتما ويسيطر عليه حتما الفيتو الأمريكي الشهير والفيتو البريطاني الشهير، لكنها خطوة على الطريق ليضع الرئيس المصري هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها التاريخية عن الشعب الفلسطيني، وليعرف العالم أن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين وتتبع ازدواجية المعايير لما تتعلق الأمور بالدماء المسلمة والدماء العربية والأراضي العربية والأراضي الإسلامية، لكنها تشحذ الهمة إذا كانت هناك ثمة مصلحة ولو بدولار واحد أو بين واحد أو بيورو واحد تقوم قيامتهم ولا يقعدوا حتى يستوفوا ويستشفوا ما يريدون. ولذلك علينا كشعوب واجب كبير وواجب قوي يأتي طبعا على رأسه الدعاء، وتأتي أيضا على رأسه الفعاليات الشعبية والشبابية، ليست في الميادين والشوارع الكبرى فقط، ولكن أيضا حتى على أجهزة الشبكة العنكبوتية على الانترنت وعلى المواقع وعلى صفحات الفيسبوك وعلى اليوتيوب، لنكشف معايير مزدوجة لدى الأمم المتحدة ولنكشف ازدواجية وزيف المعايير التي تكيل بها الإدارة الأمريكية ويكيل بها الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا باراك أوباما، وتكيل بها الديمقراطية الأوروبية والديمقراطية الغربية. وأنا قديما أيها الأحبة الكرام قلت لحضراتكم إن الديمقراطية التي يصدرونها إلينا ديمقراطية بديمقراطية المعايير المزدوجة وديمقراطية الكيل بمكيالين، ولعل الديمقراطيون المصريون والديمقراطيون العرب عموما من الليبراليين وحتى من اليساريين الذين الآن يتملقوا الديمقراطية وتملقوا الحريات وهم منبع الدكتاتورية ومنبع الاضطهاد والاستبداد على مر تاريخهم الطويل، لعل هؤلاء جميعا قدموا لنا في مصر نموذجا سيئا للديمقراطية التي تكيل بمكيالين. فبينما هم يرددون الشعارات البراقة أن الديمقراطية وأن الليبرالية تعني الحريات وتعني الرأي والرأي الآخر وتعني الأغلبية حكم الأغلبية مع عدم مصادرة رأي الأقلية، لكن سبحان الله تتغير أحوالهم. وطبعا صندوق الانتخاب والاقتراع السري المباشر وديمقراطية قائمة على صندوق الانتخاب وتداول سلمي للسلطة، كل هذه شعارات براقة خداعة تأخذ بألباب شبابنا وشاباتنا في بعض الأحيان، لكن في التطبيق العملي وجدناهم أسوأ ما يعبرون عن الديمقراطية، إنما يعبرون عن ديمقراطية فرعون التي قالها وذكرها الله عز وجل في كتابه: ما أريكم إلا ما أرى، يا إما رأيي يا إما أنسحب مثلا، يا إما رأيي يتخذ برأيي يا إما أجمد عضويتي في الجمعية التأسيسية. يا خسارة يا خسارة على هؤلاء الرموز من الليبراليين ومن اليساريين الذين يعلموننا ديمقراطية خطأ، يعلموننا ديمقراطية بوشين وبوجهين وبمعايير مزدوجة. إذا جاءت الديمقراطية بالإسلاميين ملعون أم الديمقراطية حينئذ، إذا جاء صندوق الانتخاب بالإسلاميين ملعون أم صندوق الانتخاب. طيب ما هي ما هذا أساس فلسفتكم وهذا أصل فلسفتكم صندوق الانتخاب وإرادة الشعب واختيار الناس؟ لكننا رأينا نماذج مخزية لما جاء الصندوق في المجلس التشريعي السابق، مجلس الشعب السابق بالإسلاميين عبر أول انتخابات حرة، 31 مليون مواطن ومواطنة يخرجون ليدلوا بأصواتهم ويأتوا بمجلس نواب أو مجلس شعب في أغلبية إسلامية، انقلب الديمقراطيون على الديمقراطية ولعنوا أم الديمقراطية وانقلبوا على صندوق الانتخاب ولعنوا أم صندوق الانتخاب. لماذا؟ لأنها جاءت بالإسلاميين. ولما بدأ الإسلاميون يمارسوا أعمالهم بدأوا يقولون هذه ديكتاتورية الأغلبية، يعني إذا حكمت الأغلبية على حسب ديمقراطيتهم وعلى حسب صندوق الانتخاب الذي يعتقدونه ويؤمنون به كما نؤمن نحن بالقرآن الكريم، إذا جاء صندوق الانتخاب بغير ما يريدون ينقلب رأسا على عقب، ويسمونها ديكتاتورية الأغلبية، وهي في الحقيقة ديكتاتورية الأقلية المتمردة على كل شيء، المعترضة على كل شيء. وده مش جديد يا إخوة يا أخوات، لعل هذا درس يعني يستفيق منه شبابنا من يعني من سكرة الشعارات البراقة الديمقراطية والليبرالية والحريات وإلى آخره. في أواخر القرن الماضي كان في الجزائر التجربة النيابية والانتخابات النيابية في الجزائر، ولما فازت جبهة الإنقاذ بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى، ماذا فعلوا في صندوق الانتخاب وماذا فعلوا في إرادة الشعب وماذا فعلوا في أول تجربة ديمقراطية كانت في الجزائر؟ انقلب الديمقراطيون على الديمقراطية ولعنوها وألغوا العملية الانتخابية واستبدلوا إرادة الشعب باستبداد الطغاة، واستبدلوا إرادة الشعب والأغلبية بديكتاتورية الأقلية، ديكتاتورية العسكريين. أليست هذه المعايير المزدوجة؟ أليست هذه هي ديمقراطية بوشين؟ ثم رأينا يا إخوة كيف أن ديمقراطيتهم في سويسرا ضاقت ذرعا بمنارات ومآذن المساجد، فسنوا قانونا يمنع المساجد من عمل المآذن والمنائر، واعتبروها علامة عنصرية، واستفتوا عليها الشعب السويسري، وجاءت نتيجة الاستفتاء في النهاية بنعم، ومنعوا منائر ومآذن المساجد في سويسرا، مع أنهم هم نفسهم أو أنفسهم من يدعون أن الديمقراطية تعني القبول بالآخر. يعني لأن أقليتنا المسلمة في سويسرا اضطهدت لهذا الحد، ولكنهم هنا في مصر يتاجرون، تاني هنا في مصر يتجرون بورقة الأقلية القبطية، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن الأقلية القبطية في مصر لسماحة الإسلام وسماحة المسلمين هي أسعد أقلية على وجه الأرض، إنما أقليتنا المسلمة في فرنسا لا تستطيع بناتنا في فرنسا ولا نساؤنا أن يرتدين الحجاب الشرعي، ممنوع. ليه؟ لأنها ديمقراطية لا تقبل الآخر، لكنها هنا تصدر لنا شعارات خداعة يريدون بها إبعاد الشباب عن الصحوة الإسلامية وإبعاد الشابات عن الانصهار في الانتماء والولاء للإسلام، ويستبدلون في بلادنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، يصدرون لنا شعارات خداعة غير قابلة للتطبيق، ولما يطبقوها يطبقوها بمعايير مزدوجة وبمكيالين. فديمقراطيتهم في فرنسا، مع العلم طبعا يا شباب ويا إخوة يا أخوات إن فرنسا دي بالنسبة لهم أم الحريات، كعبة الحريات كما يسمونها، لأنها مفجرة الثورة الفرنسية في القرون في أوروبا، وبالتالي فرنسا كعبة الحريات أم الديمقراطيات، ضاقت ديمقراطيتهم بفتياتنا وبنسائنا أن يرتدين الحجاب الشرعي، فمنعوهم بقوانين، منعوهم بقرارات وزارية. ديمقراطيتهم أيضا في الدنمارك والنرويج ماذا فعلت؟ ضاقت ذرعا بأقليتنا المسلمة، وضاقت ذرعا برمزنا الأعظم النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. فماذا فعلوا؟ ليس لهم هم في الليل والنهار في الدنمارك والنرويج وغيرها من بعض الدول الأوروبية إلا الإساءات المتكررة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر هذه الإساءات كانت إساءة الديمقراطية الأمريكية التي لا تقبل الآخر، بينما هنا يريدون أن نقبل الآخر حتى تقف الأغلبية المسلمة أمام الأقلية القبطية في مصر تطالب ببعض حقوقها المهضومة. إلى هذا الحد وصلوا، لكن ديمقراطيتهم في أمريكا أمهم، وكعبتهم في الديمقراطية والليبرالية ضاقت ذرعا بالنبي محمد، فلم يقبلوا الإسلاميين ولا المسلمين هناك، إنما سخروا واستهزأوا في فيلم مسيء إلى أعظم رمز بشري يملكه المسلمون ويعظمونه، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك في غير هذه الدول كم من أمثلة وكم من نماذج تدل على شيء واحد، أن الديمقراطية التي يصدرونها إلينا ليجعلونها مشروعا إصلاحيا في البلاد في مصر، إنما هي ديمقراطية بوشين، ديمقراطية المعايير المزدوجة، ديمقراطية الكيل بمكيالين. ولعل هذا يفسر لنا أيها الأحبة الكرام ما نعانيه الآن في مصر من قضية الجمعية التأسيسية وقضية الدستور. يا سلام، الجمعية التأسيسية يسيطر عليها الإسلاميون، مع أن هذا ليس بحقيقي، إنما هذه كذبة وخدعة روجوها ثم صدقوا أنفسهم فيها ثم بدأوا يدندنون بها في الليل والنهار. وبعدين نحن لسنا ضد الشريعة الإسلامية. طيب ما دمتم لستم ضد الشريعة الإسلامية، والشريعة مطلب شعبي، مطلب الأغلبية المسلمة في مصر، إن إحنا جربنا الليبرالية وفشلوا، وجربنا اليسارية وفشلوا، وجربنا الاشتراكية وفشلوا، وجربنا الرأسمالية وفشلوا، خلاص كفاية عليكم 60 سنة، أخذتم فرصة واسعة شاسعة، وما أثبتتم خلال هذه الفرص المتتابعة إلا فشل بعد فشل، ومررتم بالبلاد من سيء إلى أسوأ، حتى خرابة كما نراها الآن، خرابة في القيم والمبادئ، خرابة في التشريعات والقوانين، خرابة في البنية التحتية للمجتمع المصري، حتى خرابة في الاقتصاد، خرابة في السياحة، خرابة في السياسة والاستقطاب والتشرذم. وكما قلت مرارا يا إخوة، نحن في بلادنا مصر ما عرفنا السجون والمعتقلات والتعذيب إلا في عهد اليساريين والليبراليين، وما عرفنا في مصر نهب الثروات وتهريبها للخارج إلا على يد اليساريين والليبراليين، وما عرفنا في مصر إهدار الثروات في الداخل إلا على يد اليساريين والليبراليين، ولا عرفنا تكميم الأفواه وتقييد الحريات إلا في عهد اليساريين والليبراليين. مش هم اللي حكمونا 60 سنة اللي فاتت؟ ولا هم يريدوا أن يلصقوا هذه التهم فقط بحسني مبارك الرئيس المخلوع؟ أبدا، ما حكم المخلوع بالإسلام، إنما حكم بالديمقراطية والرأسمالية، وما حكم السادات بالإسلام، إنما حكم في بداية عهده بالاشتراكية ثم أنهى عهده بالرأسمالية والديمقراطية. ويمكن سمعتم مني مقولة أن السادات كان من أفهم الناس للديمقراطية، وأن كمال الشاذلي اللي هو زعيم أغلبية الحزب الوطني عبر برلمانات متعددة سابقة قبل الثورة، هو أيضا كان من أفهم الناس للديمقراطية. كان السادات يقول إذا عاوزين ديمقراطية ماشي،
ولكن اعلموا أن للديمقراطية أنيابا أشد من أنياب الدكتاتورية، وده حقيقي، لأنهم ما استباحوا أعراضنا ولا استباحوا أموالنا ولا استباحوا دماءنا وأنفسنا إلا بقوانين جائرة. سأقتلك لكن بالديمقراطية، سأعتقلك لكن بالديمقراطية وسيادة القانون، سأعذبك لكن بالديمقراطية وسيادة القانون. وكذلك كان كمال الشاذلي رحمه الله كان يقول: لتقول المعارضة ما شاءت ونحن، يعني الأغلبية، سنفعل ما نشاء. هذه هي النماذج. وبالتالي يا إخوة نحن نرى أن هذه لا يمكن أن تصلح أن تكون مشروعات إصلاحية للبلاد. يعني الليبرالية تاني بعد الثورة، يسارية تاني، هنجرب تاني يسارية وليبرالية؟ ما حدش مجال. العقلية المصرية لا تحتمل هذا، والفطرة المصرية لم تعد تطيق هذا، والتربة المصرية والمناخ المصري والجغرافيا والتاريخ المصري ما حدش يقبل هذا. نحن الآن التربة والتاريخ والمناخ والبحر والجو والعقلية والفطرة المصرية تتوق وتشتاق إلى شرع الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في حديث حذيفة الذي في الصحيح، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، وجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أئمة، قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. عاوزك تتأمل في هذه المقولة النبوية: قوم يهدون بغير هدي النبي، بغير هدي الكتاب والسنة، بغير هدي الشريعة المحمدية على صاحبها صلوات الله وسلامه. ما بيهدوا بإيه؟ منهم من يهدي بالرأسمالية، ومنهم من يهدي بالاشتراكية، ومنهم من يهدي باليسارية، ومنهم من يهدي بالليبرالية. يهدون بأي هدي بشري، بأي هدي وضعي بشري، لكن لا يهدون أبدا بهدي الإسلام ولا بهدي رسول الله. يا جماعة تعالوا إلى كلمة سواء، خلونا كلنا مرجعيتنا الإسلام، والإسلام سيحفظ لنا، سيعيد لنا، سيحقق لنا الحريات إن أردنا، وسيحقق لنا الكرامة الإنسانية إن أردنا، وسيحقق لنا العدل والمساواة إن أردنا، وسيحقق لنا العدالة لبدنا. الإسلام سيقيم البناء السياسي على أسس سليمة، سيقيم نظام الحكم على أسس سليمة. الإسلام سيعيد هيكلة الاقتصاد المصري. الإسلام يملك هذه الآليات بالكامل. الإسلام سيعيد لنا منظومة التشريعات والقوانين لتكون متوافقة غير مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، وهو ده الذي نسعى إليه في الدستور. لكن بعض شبابنا وربما أيضا بعض دعاتنا، أصلح الله حالنا وحالهم، يقول لك: أصل الدستور دي ثقافة غربية. دستور إيه وبتاع إيه؟ ما احنا عندنا القرآن. ما أنت فاهم غلط يا حبيبي، أنت فاهم غلط، أنت ما قريتش، أنت ما تثقفتش. الدستور دي مش ثقافة غربية ولا ثقافة شرقية، الدستور ده ثقافتنا إحنا، ثقافة المسلمين يا حبيبنا. ده أول من كتب دستورا مكتوبا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لما هاجر من مكة إلى المدينة كتب وثيقة المدينة، عقد اجتماعي يحدد فيه الأطر العامة لعلاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة المحكوم بالمحكوم، ولو في أقلية يبقى علاقة الأقلية بالأغلبية، وعلاقة الأقلية بالدولة بالسلطة. وهو ده اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر يقول: هو في حاجة اسمها دستور مع القرآن؟ الدستور هو القرآن. كلام جميل يا إخوة، كلام كويس، لأن نحن لا ننكر عليك ما وضعت قدنا إنه قرآننا دستورنا. لكن يا حبيبنا، ما النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود القرآن الكريم غضا طريا ينزل عليه صبحا ومساء، ومع وجوده هو كممثل للسنة المفسرة للقرآن الكريم، ومع ذلك فالنبي كتب وثيقة المدينة. لم يكتف النبي بوجود القرآن ولا بوجود السنة نفسها، إنما مع وجود الكتاب والسنة كتب النبي هذه الوثيقة التي مثلت عقدا اجتماعيا يضع فيه المبادئ العامة التي تضبط أطر العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين المحكوم والمحكوم، وبين الأقلية إن وجدت مع الأغلبية، وبين الأقلية إن وجدت مع السلطة الحاكمة أو مع الإمام ومؤسسة الإمارة والخلافة والرئاسة أو ما شابه ذلك. إذن مسألة الدستور، الدستور ما هوش كفر كما يقول بعض الشباب يقولون الدستور كفر. لا أبدا، كفر يبتاع إيه؟ وآخرون من شبابنا وشاباتنا وربما أيضا للأسف الشديد بعض دعاتنا يقولون لكن ما توصلوا إليه من مسودة الدستور، يعني بعد جهد 5 شهور وأكثر، وإخواننا ممثلون في الجمعية التأسيسية يسهرون الليل والنهار ويواصلون عمل الليل بالنهار ويجابهون وحدهم، وأنت في سبات عميق، وأنت مشغول بنفسك ومشغول بدنياك ومشغول بأمور لا قبل لنا ولا لك بها، والجمعية وإخواننا في الجمعية التأسيسية يعملون 5 أشهر أو تزيد يجابهون وحدهم حربا شرسة في الإعلام على مدار 24 ساعة، ويواجهون وحدهم حربا شرسة في الشارع وعشرات الوقفات الاحتجاجية ضد الجمعية التأسيسية وضد الإسلاميين، ويواجهون صولة وجولة العلمانيين يساريين وليبراليين داخل الجمعية التأسيسية. وبعد كل ده، بعد هذا العناء الطويل، وبعد هذا الجهد الجهيد، وبعد سباتك العميق، جاي تستفيق لتنطق، فإذا بك تنطق بهذه الكلمات ما يصحش. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. إلى هذا الحد بعض شبابنا وبعض دعاتنا ساء ظنهم بممثلين في الجمعية التأسيسية إلى هذا الحد. يعني كنا هنجيب مين يمثلنا في الجمعية التأسيسية لما موجود الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، موجود الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله، موجود الدكتور محمد يسري إبراهيم حفظه الله، وموجود كوكبة أخرى من أبناء الدعوة السلفية وأبناء إخواننا في الإخوان المسلمين، كل دول ولا نثق فيهم؟ كل دول نهدر جهدهم بهذه الرعونة؟ ما يصحش. يا إخوة يا دعاة اعدلوا، هو أقرب للتقوى. كنت لماذا لم تعضدنا؟ لماذا لم تناصحنا؟ لماذا لم تتواصل معنا عبر 5 أشهر كاملة؟ لماذا كنا نعمل داخل الجمعية التأسيسية من غير ظهير يدعمنا، لا في الشارع ولا في الإعلام ولا في قنواتنا حتى الإسلامية ولا في صحفنا المنتمية للتيارات الإسلامية أو لبعضها؟ كل ده كان فين؟ لما استيقظتم من السبات، استيقظتم في 2 نوفمبر فعالية الشباب في 2 نوفمبر، ثم في مليونية 9 نوفمبر التي ثمنتها وثمنها جدا جدا، وقلنا، وأنا كتبت أشكر الجماعة الإسلامية، وكتبت أشكر الجبهة السلفية، وأشكر حزب الأصالة، وأشكر حزب البناء والتنمية، وأشكر شباب حازمون، وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في مليونية 2 نوفمبر و 9 نوفمبر، وكنا نقول أنتم على صغر في الشارع تعضدون وتقووا ظهرنا، ونحن أبناء النور وأبناء الحرية والعدالة في الداخل، داخل الجمعية على الصغر الأصعب. فهذا نوع من تكامل الأدوار والتنسيق، وليس نوع من التنافر. أنت مش طالع الميدان عشان تشنع على إخوانك وتقول الدستور كفر، وتقول ما توصلوا إليه من مواد كفر فوق كفر وظلمات بعضها فوق بعض. إيش عرفك؟ لماذا لم تتحدث إلينا؟ لماذا لم تسأل أهل الشأن؟ سيقول قائلهم أصل الدستور في المادة الأولى بيقول لك مصر دولة ديمقراطية. يا إخوة إحنا لما ارتضينا العمل السياسي ما احنا ارتضينا باستعمال هذا المصطلح، لكن في غير ما يستعملوه العلمانيون. وانت يعني سيء ظني فينا لهذا الحد، ولا انت مجهلنا لهذا الحد؟ انفعش يعني ثق تماما انك لست احرص منا على الدين، ولا اكثر ولاء ولا انتماء للدين منا، ولا انت يعني لا اقول مش على نفسي شخصيا، ولكن لست اعلم من ممثلين في الجمعية التأسيسية. معنا علماء فطاحل، معنا الدكتور يسري ابراهيم، ومعنا الدكتور ياسر برهامي، ومعنا الدكتور سعيد عبد العظيم، ومعنا اخرين نخبة وكوكبة من اخواننا في الحرية والعدالة ايضا. فيا جماعة لا ندعي اننا ملكيين اكثر من الملك نفسه، ما ينفعش نجهل اخواننا ونخذل عن اخواننا ونقول تخاذلوا خذلونا. خذلوك في ايه؟ انت فاهم غلط، ادي الحكاية كلها، انت شخصيا فاهم غلط يا اخي الحبيب. اصل المادة الاولى مصر دولة ديمقراطية، نحن ارتضينا بهذا المصطلح لكنه فرغ من مضمونه المخالف للشريعة، لانه مصطلح الديمقراطية يقع على معنيين، على مصطلحين على معنيين. المعنى الاول فلسفة المرجعية، ودي طبعا لا خلاف عليها معايا ومعاك على ان احنا نرفضها ونضعها ايضا تحت اقدامنا، ان هي مرجعية التشريع والحاكمية لغير الله عز وجل، لنواب شورى ولا النواب شعب ما عندناش احنا الكلام ده. وبقي المعنى الثاني على الآليات. الديمقراطية فيما سوى فلسفة المرجعية، واحنا مرجعيتنا حتما الإسلام والشريعة الإسلامية، إذن سيبقى المصطلح على المعنى الآخر اللي هو الآليات، الانتخاب والاستفتاء والأغلبية تحكم مدام اختارها الناس، والأقلية تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا هو المعنى. وفي هذا الطرح إذا حضرتك استمعت إليه واستوعبته لا تجد فيه شيئا يخالف الإسلام. فلسفة الديمقراطية وجعل المرجعية والحاكمية في يد الناس أو في يد الشعب أو في يد سلطات الشعب، يعني لغير الله عز وجل، هذه غير واردة عندنا بالمرة. بدليل إيه؟ بدليل إنه المرجعية في الدستور للشريعة الإسلامية. إذا فرغت مادة الديمقراطية من معناها السيء القبيح، وهي إسناد الحاكمية والمرجعية والتشريع لغير الله عز وجل، وده أصل عقد عندنا وعندك، مش ممكن نراهن عليه، ومش ممكن نقبل فيه تفاوضا أو رأيا وسطا إطلاقا. وبالتالي كون الدستور يدشن لمرجعية الإسلام، معنى القبيح للديمقراطية انتفى تماما، ولم يبقى إلا الآليات، الانتخاب والأغلبية والأقلية وإلى آخره. سيقول قائلهم هي فين دي مرجعية الشريعة في الدستور؟ ده المادة الثانية زي ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ما هو أنت ما تبعتش، نحن كانت قمة مطالبنا أن تكون المادة بصياغة أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لكننا لم نتمكن من هذا لأن هناك تيار كبير داخل الجمعية التأسيسية مش بتاعنا، وبالتالي متمسك بمبادئ الشريعة باعتبارها مادة كانت موجودة في دستور 71، وباعتبارها مادة موجودة في وثيقة الأزهر التي يتشدق الليبراليون واليساريون وبعض الفصائل الإسلامية بأننا لابد أن نقف عندها، وثيقة الأزهر. إذن الأزهر الشريف هو كمن يقود التيار الغالب داخل الجمعية التأسيسية بسبب وثيقة الأزهر على إبقاء المادة على ما هي عليه مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فقلنا طيب بلاش أحكام يا جماعة، لأنه كلمة أحكام رفضنها تماما، وإنها هتؤدي لفرقة، وأحكام مذهب شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، ولا أحكام بفهم سلفي ولا بفهم إخواني ولا بفهم أزهري. قلنا طيب خلاص شيلوا كلمة مبادئ وشيلوا كلمة أحكام وخلوها الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. برضو نفس الاتجاه الغالب داخل الجمعية التأسيسية وعبر وسائل الإعلام، والتيار كبير جدا يقوده الأزهر الشريف بأنه برضو كلمة الشريعة غير مناسبة. إنما عايزين تبقى المادة كما هي، وفي النهاية استقر الوضع على أن نضع تفسيرا للمادة الثانية إنه مبادئ الشريعة الإسلامية هي أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. وهذا التعريف، هذا التفسير لكلمة مبادئ الشريعة لم يضع شعبان، ولم يضع ياسر برهامي، ولم يضع سعيد عبد العظيم مع الاحتفاظ طبعا بالألقاب، ولم يضع الشيخ دكتور يسري، إنما وضعه هؤلاء جميعا مع نخبة مختارة من علماء أصول وعلماء فقه وعلماء شريعة وعلماء قانون وعلماء فقه دستوري، انتماؤهم أولا وآخرا وآخرا للإسلام، وهدفهم هو هدفنا إعلاء المرجعية الإسلامية لشريعة الله عز وجل، لأن هذا فرض الله على خلقه وليس نافلة. وبالتالي نحن نرى أن هذا التفسير في المادة 220 أو المادة 219 أي الكار رقمها هو تفسير مثالي لكلمة مبادئ الشريعة، عشان نبعد عن شبح تفسير المحكمة الدستورية السابق بقصر مبادئ الشريعة على قطع الثبوت وقطع الدلالة، إنما الآن أصبح الأمر أوسع من هذا بكثير بوجود التفسير للمادة داخل الدستور نفسه. سيقول قائلهم ولكن لماذا لم تضعوا التفسير ملحق بالمادة؟ يا سيدي رفضوا كلهم، حتى الأزهر الشريف رفضوا أن يلحق التفسير بالمادة، وقالوا لا لا نريد تغييرا ولا تبديلا في المادة، وخلوا التفسير في مادة مستقل. وهتفرق إيه مادة في ملحق بنفس المادة ولا في مادة مستقلة؟ لا فرق. سيقول قائلهم طيب لماذا لم تضعوه في المادة الثالثة؟ يبقى التفسير عقب المادة الثانية مباشرة في المادة رقم 3، إنما جعلتوه في آخر الدستور في باب الأحكام العامة أو الانتقالية مادة 220. لا فرق يا إخوة بين المادة الأولى والمادة الأخيرة، الدستور كله لا يتجزأ. المادة الأولى زي المادة الأخيرة من حيث القوة الدستورية، فكل المواد على درجة سواء. وبالتالي وضع التفسير في المادة رقم 3 أو ألحق بالمادة 2 نفسها أو وضع في باب متأخر في أواخر الدستور، هذا كله لا فرق فيه ولا يعني يؤثر على قوة التفسير ولا على قوة المادة الموجودة سواء المادة الثانية أو المادة 220. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم والأمة الإسلامية بخير.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بيك، رحب بنا جميعا في الجنة بإذن الله. عندي استفسارين أرجو التوضيح، واحد عن الهجرة وواحد عن الشريعة، ممكن؟
فضلي حضرتك.
السؤال الأول بمناسبة الهجرة، أما أن نهجر المعاصي والركود والرتابة والروتينية الإيمانية إلى التدبر والتأمل وأمال العقل وتنقية القلوب والعقول من كل الشوائب لتحل العقيدة الراسخة المتينة والعمل بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقول ربي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. السؤال الثاني،
نعم.
أما آن للمعادين والمعتدين أن يقنوا أن الشريعة الإسلامية بكمالها وشمولها وشموخها تقصف وتعصف بكل الشرائع الوضعية، فشريعتنا من إله واحد إلى نبي واحد صلى الله عليه وسلم، ولم لا وشاهد شاهد من غير أهلها قد لجأ غير المسلمين لبعض الأحكام الشرعية بعد أن فشلت شرائعهم الوضعية، والبقية تأتي بإذن الله، فقط علينا نحن المسلمين تطبيق شرع الله على أنفسنا حتى يمكن على المستوى العام وتكون أفعالنا أكثر من أقوالنا ومزيد من الصبر، وبشر الصابرين، وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أختنا الفاضلة، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات التي تعودنا معك عليها في موازين حسناتك إن شاء الله. أختنا الكريمة تذكرنا، فنحن الآن على مشارف عام هجري جديد، وتتساءل أليست الهجرة ومناسبة الهجرة تذكرنا بأن نهجر سلبيتنا؟ أما آن الأوان لنا في مناسبة الهجرة النبوية التي كانت نقطة فاصلة بين ألا دولة وبين الدولة والاستقرار والتمكين، أما آن لنا في مناسبة وذكرى الهجرة أن نهجر الفرقة والشتات لنعود إلى جمع الكلمة والاعتصام بحبل الله جميعا؟ أما آن لنا أن نهجر الاختلاف والنزاع؟ فإن الاختلاف والنزاع سبب من أسباب الفشل الزريع كما حذرنا الله عز وجل منه في القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما آن لنا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة عامة، يتوب ولي الأمر، تتوب الحكومة، يتوب الإعلام، يتوب السياسيون والنخب، يتوب كل أبناء الأمة، لأن الهجرة كما عرفها الحبيب صلى الله عليه وسلم سبقت الهجرة بأهلها، اللي هي هجرة المسلمين والصحابة من مكة إلى المدينة أو من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، هذه سبق أهلها بها، إنما بقي لكل مسلم ومسلمة حظه من الهجرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المهاجر من هجر السوء، المهاجر من هجر السيئات، المهاجر من عجل التوبة إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فرصة يا إخوة أن يكون عهدنا مع الهجرة أن نجدد العهد مع الله عز وجل، وأن نجدد التوبة مع الله عز وجل. وإوعى أخ أو أخت يشمئز من حديث التوبة أو من الحث على التوبة أو من الترغيب في التوبة، فالبعض يستثقل هذه الكلمة: أتوب من إيه وأنا يعني بشرب الخمر؟ أتوب من إيه يعني وأنا بشرب المخدرات؟ يعني هو أنا زاني؟ يعني هو أنا سارق؟ يعني هو أنا قاتل؟ وهو يظن انه السارق والزاني والقاتل وشارب الخمر وشارب المخدرات واكل الربا هو فقط من يجب عليه التوبه، ابدا، موضوع اوسع من هذا بكثير. يا اخي الحبيب، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني ادم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. وما لنا نستنكف عن التوبه ونستبطئ السير اليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسرع الناس إلى التوبة وكان أحفظ الناس للتوبة عليه الصلاة والسلام. أليس هو القائل في حديثه الذي في الصحيح: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وهو الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالكم بأمثالي، ما بالكم بأمثالنا ممن يحوطه أو تحوطه معاصيه وذنوبه من يمينه ومن شماله ومن فوقه ومن تحته ومن داخله ومن خارجه ومن ظاهره ومن باطنه إلا من رحم الله عز وجل. ومع ذلك نحن أبدا كمسلمين لا نيأس أبدا، لا نقنط أبدا من رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمناسبة الهجرة وذكرى الهجرة تحثنا حثا على أن نهجر سلبيتنا إلى الإيجابية والفاعلية، على أن نهجر المعاصي والسيئات إلى التوبة النصوح لله عز وجل، على أن نهجر تركنا لشريعتنا إلى أن نعود إلى أن نعظم شريعة الله عز وجل، وأن نعلم أن ديننا كل لا يتجزأ، وأنه يشمل العقائد ويشمل العبادات ويشمل الأخلاق والمعاملات ويشمل الشرائع والحدود والعقوبات، وأنه لا يصح أن يتجزأ هذا الدين. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا شعب الإسلام كاملة، ولا يدخلن علينا المفهوم الليبرالي للإسلام الذي حصروه في مجرد العبادات، صلي وصوم وحج واعتمر، إنما ما سوى ذلك لا دخل للدين فيه أبدا. عندنا لا انفصال أبدا بين الدين والدولة، بين الدين والسياسة، السياسة من الدين والدين فيه من السياسة الشرعية. ما أقام به النبي صلى الله عليه وسلم أسس الدولة العصرية، وما تابع خلفاؤه الراشدون أيضا إتمام وإكمال بنيان الدولة بكامل مفهومها المعاصر من 15 قرن من الزمان. حق لنا كمسلمين أن نفخر بأننا أول من عرف الدولة، وأول من أنشأ الدولة، وأول من أقام الدواوين والوزارات المتخصصة، وأول من نظم الجيوش النظامية، وأول من وضع الخطط العسكرية، وأول من أنشأ دار بيت المال، وزارة المالية أو وزارة الخزانة أو البنك المركزي، وأول من أنشأ القضاء المتخصص، وأول أيضا من أنشأ حتى السجون أنشأها المسلمون. مدام هناك بشر وهناك قضاء، فلا بد من أخطاء، ولا بد من عقوبات، ولا بد من وجود دار تنفذ فيها هذه العقوبات. ونحن أول من أنشأنا جهاز ما يعرف الآن بحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومراقبة الجودة، وقد كان النبي يقوم بنفسه بهذا الدور في الأسواق عليه الصلاة والسلام، ليتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ويتأكد من عدم جشع التجار وعدم غشهم للزبائن والمستهلكين. بنفسه يقوم بهذا الدور عليه الصلاة والسلام، إلى الدرجة أنه يقول: من غش فليس منا، عليه صلوات الله وسلامه. إذن نحن أيها الأحبة الكرام، على مشارف هذه الذكرى الطيبة التي يجب أن نستثمرها فرصة، وأن يصنع كل واحد منا كشف حساب دقيق الليلة، يصنع كشف حساب دقيق، يشوف مسيرته في العام الماضي لينتقل من حال إلى حال أفضل. نحن نودع الآن عاما ينبغي أن نودعه أحسن وداع، وأحسن توديع يودع المسلم به هذا العام المنصرف أن يودعه بتوبة النصوح. لماذا قصرنا؟ لماذا أخطأنا؟ لماذا أذنبنا؟ وبالتالي العلاج، الدواء، أن نذيل هذا العام بتوبة النصوح لله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم نبدأ في وضع خطوط عريضة لصفحة العام الجديد، لأنتقل بهذه الصفحة الجديدة من حال مرس إلى حال أفضل. أبدأ أستعيد الذاكرة وأستعيد الوعي، وأنظر في نقاط الضعف في مسيرتي مع الله عز وجل، مع القرآن الكريم، مع العبائر، مع الشرائع والأحكام. هل أنا ممن يعظم حرمات الله عز وجل؟ هل أنا ممن يعظم شعائر الله عز وجل؟ هل أنا ممن يعظم الشريعة ويجعل شريعة الله محور حياته كلها؟ والشريعة مش بس شوية العقوبات كما يحصرها الليبراليون، إنما الشريعة اسم لكل ما شرعه الله عز وجل من دينه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ده كلام ربنا تبارك وتعالى. وبالتالي أنا ممن يعظم الشريعة ولا لا؟ أنا ممن يعظم القرآن ولا لا؟ القرآن الذي أمرنا الله عز وجل فيه فقال: وأقيموا الصلاة، هو نفسه القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. القرآن الذي أمرنا الله عز وجل وافترض علينا فيه فريضة الصوم بقوله: كتب عليكم الصيام، هو القرآن الذي أمرنا الله عز وجل فيه بقوله: كتب عليكم القصاص. إذن القرآن كله لا يتجزأ، والله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبالتالي يا إخوة، أعود إلى ما كنت أتحدث فيه، فبعضهم يقول: لماذا لم يوضع تفسير المادة الثانية؟ ملحق بالمادة قلنا لا يشغلنا هذا، أي مادة في الدستور لها قوة جميع المواد والدستور كله لا يتجزأ، لا يصح أن نجتزئ مادة واحدة ثم نتحدث إلحق هذه المادة بتقرر، هذه المادة بتأمر، هذه المادة بتنهى، لا، الدستور كل لا يتجزأ. ربما يتساءل شاب وربما بعض دعاتنا أيضا يقول فين مادة السيادة لله عز وجل؟ لماذا لم توضع المادة السيادة لله تبارك وتعالى؟ إنما رضيتم أن توضع السيادة للشعب وهو مصدر السلطان. نعم، كنا نأمل أن تكون المادة بهذه الصياغة السيادة لله عز وجل، لكن غلبنا بسبب كسرة التيار الآخر قوي. ثم إن هذه العبارة عبارة مرنة، يعني ما هيش قطعية على فهمك. والسيادة لله معناها أن تكون المرجعية لله عز وجل، أن تكون الحاكمية لله عز وجل، والمرجعية والحاكمية كده كده تقررت بالمادة الثانية وبالمادة المفسرة، فلم يعد هناك عيب ولم يعد هناك نقص في هذا السياق. طيب لماذا مادة بتاع يحظر الإساءة والتعرض للرسل والأنبياء، لماذا لم تكتبوا الصحابة أيضا، ولماذا لم تكتبوا الذات الإلهية؟ من حقك أن تتساءل، ومن حقك أن أجيبك على هذا التساؤل. نعم، كنا نأمل أن نضيف كلمة والصحابة، لكن طيار عارم، طيار قوي جدا، صعب جدا، ما زلنا في نقاش فيه حتى الآن لإضافة كلمة الصحابة، لكن لماذا لم نضيف كلمة الذات الإلهية؟ لأنه كده كده الذات الإلهية مصونة، لأن عندنا حظر الإساءة والتعرض للرسل، فهذا معناه ضمنا لا محال من باب أولى عدم التعرض بالإساءة للمرسل تبارك وتعالى. عندنا رسل يحظر الإساءة إليهم، إذا من باب أولى يحظر الإساءة أيضا إلى المرسل تبارك وتعالى. ما زال هناك بعض الآمال المعقودة أن نضيف كلمة الصحابة، ولسه النقاش دائر، ما زال هناك عندنا أمل أن تتعدل المادة الرابعة المتعلقة بشيخ الأزهر. وبالمناسبة أنا أثمن وعليكم يا إخوة يا شباب وإخواننا الدعاء أن تثمنوا موقف الرموز الأزهرية التي خرجت اليوم في مسيرة ووقفة أمام الجمعية التأسيسية أمام مجلس الشورى لتقول كلمة الأزهر الشريف، كلمة قوية من الأزهر الشريف ورموزه. أثمن في هذا الموقف دكتور عبد الله بركات، أسأل الله أن يجعل وقفتك في موازين حسناتك. دكتور عبد العزيز النجار أمين عام المجلس الأعلى، أمين عام الدعوة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جعل الله هذا في ميزان حسناتك. الدكتور أستاذنا الكبير دكتور صبري عبد الرؤوف، أسأل الله أن يجعل وقفتك هذه في موازين حسناتك. شباب الأزهر، مدرسو الأزهر، أساتذة الأزهر الذين واقفوا اليوم ليطالبوا بمطلبين رئيسيين، نحن غالبا وما زالوا محل نقاش، خلونا المادة الثانية الشريعة الإسلامية، ونحن بنطالب هذا المطلب حتى الآن. وأيضا لنا ولهم رأي في المادة الرابعة التي تنص على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل. نحن نقول شيخ الأزهر كمقام كشخص على العين والرأس، لكنه في النهاية بشر يصيب ويخطئ، وبالتالي أملنا وطلبنا حتى الآن بإلحاح وأيدنا فيه رموز الأزهر اليوم أن تكون هناك تحديد لمدة شيخة الأزهر، وأن تختار هيئة كبار العلماء أيضا بالانتخاب وليس بالتعيين، لأن هيئة كبار العلماء معينة وهي التي انتخبت شيخ الأزهر. نحن نأمل أن تكون هيئة كبار علماء الأزهر منتخبة من مجمل 2003 هم علماء الأزهر وأساتذته، وبعدين هيئة كبار العلماء المنتخبة هي من تنتخب شيخ الأزهر. ثالثا أن تحدد له مدة أو مدتين، ده رئيس الجمهورية مدتين كفاية، فكيف يكون شيخ الأزهر أبد الآبدين إلى أقرب الأجلين، إما أن يموت إلى رحمة الله وإما أن يبلغ 80 من عمره. نحن مع هذا المطلب، وما زال مطلبنا ونقاشنا داخل الجمعية التأسيسية. ثمن الله موقفهم وجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضرتكم، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا وحسناتكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الدرب مسالكه شتى، تحتاج إلى حسن الفهم.